منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عبداللهيان يؤكد أن بايدن لا يمكنه فرض وجهات نظر بلاده الأحادية وتوجيه الاتهامات وفرض الحظر. الجيش السوري وقوات قسد يعلنان تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة أي هجوم تركي محتمل. روسيا تعلن تصفية 500 عنصر من القوات الأوكرانية وتدمير عشرات الآليات العسكرية في دونيتسك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا يمكن للرئيس الأمريكي فرض وجهات نظر بلاده الأحادية من خلال توجيه الاتهامات وفرض الحظر. وقال حسين أمير عبد اللهيان ردا على مذكرة جو بايدن الأخيرة: إذا كانت نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة فهذا يعود لمبادرات إيران الديناميكية الفاعلة. ولفت عبد اللهيان إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب مرونة ومبادرات وقبول الحقائق من الجانب الأمريكي. وكان جو بايدن قد قال في مذكرة له إن الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية لواشنطن ستتواصل ما لم تعود إيران إلى الاتفاق النووي. أعد الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية قسد غرفة عمليات مشتركة في منبج بريف حلب لمواجهة الهجوم التركي المحتمل. وتقرر وصول أرتال من الجيش السوري تتضمن جنود مشاة ومدرعات وآليات ثقيلة إلى منبج غدا، حيث سيكثف الجيش انتشاره على الشريط الحدودي مع تركيا عند مدينة عين العرب شمال شرقي حلب. وكانت مصادر متعددة قد تحدثت عن التوصل لاتفاق عسكري مؤخرا بين قسد والحكومة السورية برعاية روسية لردع التهديدات التركية بشأن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 500 عنصر من القوات الأوكرانية، بينهم أكثر من 300 من القوميين المتطرفين، وتدمير عشرات الآليات العسكرية، وذلك خلال قصف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في دونيتسك. وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الجوية الروسية نقاط انتشار كتائب القوميين والمرتزقة الأجانب، حيث تم القضاء على نحو 250 مسلحا وتدمير 25 عربة ومركبة مدرعة. ووفقا للوزارة أيضا، فقد تم قصف مستودعات ذخيرة سودت بها أمريكا أوكرانيا في منطقة دنيبرو بتروفيسك، ما أسفر عن تدمير أنظمة صواريخ متعددة من نوع هيمارس وغيرها. وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف للعمل سريعا على استعادة المناطق التي استولت عليها روسيا جنوب البلاد. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني أن قواته قصفت مقر قيادة الحرس الروسي في مدينة خيرسون، وألحقت به أضرارا كبيرة ودمرت 4 مستودعات للذخيرة. ودعت كييف سكان المدينة إلى إخلائها بسرعة مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نحو مزيد من التصعيد تذهب الساحة العسكرية في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وجه وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف للعمل سريعا على استعادة المناطق التي استولت عليها روسيا جنوبي البلاد. من جانبه اعترف ريزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطلب الغرب بالمزيد من الأسلحة، وأوضح أنه لم تعد أنظمة الصواريخ قصيرة المدى جافلين ونولاو مدرجة في قائمة المعدات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية. تحتاج كييف الآن إلى مدفعيات بعيدة المدى، ويأتي هذا في وقت أعلن فيه الجيش الأوكراني أن قوته قصفت مقر قيادة الحرس الروسي في مدينة خيرسون وألحقت به أضرارا كبيرة ودمرت 4 مستودعات للذخيرة. ودعت كييف سكان المدينة إلى إخلائها بسرعة مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد. السلطات الأوكرانية لم تحدد موعدا لبدء الهجوم على خيرسون، لكنه شددت على ضرورة إخلاء المدينة من النساء والأطفال كي لا يكونوا دروعا بشرية. وفقدت كييف السيطرة على معظم مدينة خيرسون الواقعة على البحر الأسود أواخر شباط فبراير الماضي، وتعتزم سلطات خيرسون الموالية لموسكو إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، لكنها لم تحدد موعدا لذلك. سلطات لوغانسك الموالية لموسكو أعلنت السيطرة على بلدة بوغوروتشينوي في الجمهورية الانفصالية، وأشارت إلى تنظيم نقطة انطلاق فائقة القوة للهجوم على سلافيانسك في وقت دوت صفارة الإنذار في أنحاء مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف، ووقعت انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد.
أعلنت روسيا وقف نقل إمدادات الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي 1 بسبب بدء عملية صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لعشرة أيام بحسب الإعلان الرسمي. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
التوتر والقلق يخيمان على الدول الأوروبية خشية أزمة اقتصادية وسياسية من المحتمل أن تصل ذروتها في الشتاء المقبل نتيجة قطع روسيا لإمدادات الغاز والطاقة عنهم. روسيا أعلنت وقف نقل إمدادات الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي 1 بسبب بدء عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لعشرة أيام بحسب الإعلان الرسمي. وتأكيدا لموقف موسكو، قالت شركة غاز بروم الروسية العملاقة إنها اضطرت لخفض تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1 لأن العقوبات الغربية أدت إلى قطع السبل عن إعادة توربينات تم إرسالها إلى كندا بغرض الصيانة، ويعتبر قطعة رئيسية من المعدات اللازمة لنقل الغاز. في المقابل يرفض الأوروبيون الرواية الروسية ويطلقون اتهامات لموسكو باستغلال موضوع الطاقة لتحقيق أهداف سياسية وللضغط على الحكومة الأوروبية في ظل مخاوف على صعيد الحكومات والشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من أن يطول الإغلاق لفترة أطول على تطورات الحرب في أوكرانيا. من جهتها أعلنت كندا أنها ستعيد التوربينات التي تم صيانتها، لكن وفي الوقت نفسه أكدت أنها ستوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بشكل حاد في أوروبا نتيجة لخفض موسكو تدفق الغاز نحو أوروبا حوالي 40%، وقد أدى الارتفاع الحالي في الأسعار إلى ارتفاع عائدات روسيا من الغاز الطبيعي رغم الضغوطات والعقوبات الاقتصادية الغربية التي تتعرض لها بسبب حربها في أوكرانيا. وتكافح أوروبا حاليا لملء خزانتها الغازية تحت الأرض قبل حلول فصل الشتاء من خلال خطط بديلة من قبيل الحصول على الغاز من مصادر بديلة مثل النرويج وأذربيجان، إلا أن جميع تلك الخطط حتى الآن فشلت في تأمين الكميات اللازمة من الطاقة لتجاوز الأزمة المنتظرة.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك سباق لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن تقديم الدعم لأي مرشح ليس من مهام رئيس الوزراء في هذه المرحلة. وقال جونسون إن الصواب هو ترك الحزب يقرر والسماح له بالمضي قدما ومواصلة تنفيذ المشاريع التي تم انتخابنا لتنفيذها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
بات صعبا على البريطانيين إخفاء حقيقة أن ما تشهده بلادهم هو فوضى سياسية وأزمة تعطي إشارات خطيرة للمستقبل. فبعد أن دقت ساعة فضائح حكومة بوريس جونسون حان وقت مغادرته منصبه. إشارات عدة سبقت إعلان تنحي جونسون، حيث تقول التقارير إن انقلابا ما تم العمل عليه داخل حزب المحافظين لوضع رئيس الحكومة أمام خيار وحيد هو الرحيل، وهو ما انعكس في ازدحام ساحة المنافسة لخلافته من المدعية العامة في البلاد سويلا بريفرمان ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع السابق بن والاس إلى وزراء الصحة السابق ساجد جويد والتجارة بيني ماردونت، إضافة إلى وزير الخارجية السابق جيريمي هانت ووزير النقل جراند شابس وتوم توغندات. كل هؤلاء انتظروا وقوع جونسون للانقضاض على منصبه، والسلاح المشترك في يد كل منهم الاقتصاد والسياسة الضريبية. من جهته يحاول جونسون الخروج من هذه المتاهة بأقل خسائر ممكنة تلقي بثقلها عليه وعلى المحافظين، ليعلن بأنه لن يدعم أي مرشح حتى لا يؤثر على حظوظه في الفوز.
هناك سباق لرئاسة الحكومة كما تعلمون، لا أريد أن أضر بفرص أي شخص من خلال تقديم دعمي له. هذه ليست مهمة رئيس الوزراء في هذه المرحلة، الصواب هو ترك الحزب ليقرر والسماح له بالمضي قدما ومواصلة تنفيذ المشاريع التي تم انتخابنا لتنفيذها.
قد لا يتحمل بوريس جونسون وحده مسؤولية الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، فالرجل هو امتداد لسلسلة سياسات فاشلة، لا سيما في 12 سنة الأخيرة التي حكم فيها حزب المحافظين منفردا. لكن طبيعة الأزمة الحالية تحمل في طياتها قلقا حقيقيا لدى الشارع، وتعطي انطباعا قويا بأن أساس القضية لا يتعلق في من يسكن مبنى 10 داونينغ ستريت، بل فيما يخرج منه من سياسات توجد حلولا للعديد من المشكلات التي تعانيها البلاد في مجالات مختلفة.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية موسعة لملاحقة العصابات الإرهابية شمال بغداد. دعوات في السودان لتشكيل مجلس ثوري جديد لتوحيد قوى المعارضة. وفاة العشرات بوباء الكوليرا في أفغانستان، بينهم 15 طفلا في المقاطعات الجنوبية للبلاد. أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن انطلاق عملية أمنية موسعة شمال سامراء. وأقلت الهيئة في بيان أن قوة تابعة لقيادة عملية صلاح الدين في الحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش للجزرات الواقعة على نهر دجلة في مكاشفة وسموم شمال سامراء، وذلك بمشاركة قوة من الفوج الثالث بالشرطة الاتحادية وقوة من فوج دجلة بالحشد الشعبي واستخبارات الفوج، مؤكدة أن العملية تهدف إلى ملاحقة بقايا العصابات الإرهابية وتأمين تلك المناطق. دحض رئيس تحالف الفتح في العراق وجود تنافس داخل الإطار التنسيقي على رئاسة الوزراء، نافيا أن يكون قد تقدم إلى ترشيح نفسه. واعتبر هادي العامري مثل هذه الفبركات الإعلامية محاولة لإعطاء انطباع بأن الإطار في طريقه إلى التفكك، مضيفا وأني أرفض مثل هذه الأداء الإعلامي المشحون بالأكاذيب. ولفت العامري إلى أن ذلك يأتي في وقت يترقب فيه الشعب العراقي إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة الخدمة المنتظرة وإقرار برنامجها الوطني. وشدد العامري أنه سيدعم أي مرشح يقدمه الإطار رغم قراره بعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية. يواصل تحالف سوداني جديد سعيه لتشكيل مجلس ثوري يهدف إلى توحيد قوى الثورة في البلاد. وأعلن التشكيل الجديد والمؤلف من 23 حزبا ونقابة مهنية أنه سينظم صفوفه لإخراج الجيش من السلطة في البلاد. من جهة أخرى، عين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم 5 من جنرالات الشرطة والجيش والأمن سفراء في وزارة الخارجية تمهيدا لإرسالهم إلى دول الجوار. ارتفع عدد الوفيات بأفغانستان جراء وباء الكوليرا إلى 40 شخصا بينهم 15 طفلا. أفادت بذلك وسائل إعلام أفغانية مشيرة إلى اختصاص هذه الحصيلة بإقليمي هلمند وزابول بجنوب البلاد. ووفقا لذات المصادر فقد تم تسجيل 120 إصابة بالكوليرا خلال اليومين الماضيين فقط في المقاطعات الجنوبية من أفغانستان. حذرت جبهة الخلاص الوطنية التونسية المعارضة من محاولات تزوير الإرادة الشعبية عبر استفتاء مزور. وتحدث رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي عن وجود مخططات لدى السلطة لقمع سياسيين واستهداف شخصيات معارضة من الصف الأول، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، واصفا ذلك بالمؤشر الخطير. وحسب الشابي فإن البلاد مقدمة على حالة من التصفيات السياسية بهدف تخويف الخصوم، وأضاف أن الجبهة تدرس عدة خطوات تصعيدية للتصدي للاستفتاء المقرر في قريب الوقت. من جهته توقع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قفه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء يوم الثلاثاء المقبل، مجددا تمسكه بموقفه وقال إنه ولد في هذه الأرض وسيموت فيها. وحول تحذير جبهة الخلاص من نية السلطات اعتقال قيادة من المعارضة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في خطوة استباقية أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطنية المعارضة أحمد نجيب الشابي أن معلومات بحوزته تفيد بأن حملة إيقافات ضد شخصيات من الصف الأول للمعارضة ستطلقها السلطات خلال الأيام المقبلة. وقد تطل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي وغيرهم.
الآن الأجواء تهيأ حتى تتحول إلى أعمال قمعية تستهدف رئيس البرلمان، تستهدف رئيس الحركة السياسية الأولى في البلاد، تستهدف رئيس الوزراء الأسبق، تستهدف وزير الدفاع الأسبق، تستهدف العديد من الشخصيات، وقد تتوسع إلى رؤساء والمسؤولين الأول في أهم التنظيمات الاجتماعية.
قيادة حركة النهضة لم تنفي وجود معلومات متواترة بشأن إمكانية إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي الأسبوع المقبل تزامنا مع جلسة لتحقيق معه بخصوص ملف جمعية نماء تونس.
هناك بعض المعطيات تقول أن الأستاذ راشد الغنوشي أيضا ربما يكون معني بهذه بالتهمة، هو الآن متهم سيدعى للتحقيق، ولكن كما قلت عندما يكون هناك سلوك غير منضبط للقانون كل التوقعات تصبح محتملة، فنحن ننبه الرأي العام إلى أن هناك إمكانية إلى أن نتجاوز الاتهام إلى ربما احتمال الإيقاف، وهذا سيكون خارج القانون تماما.
فيما تتحرك المعارضة ضد خطوات تصعيدية محتملة من السلطة، دعا ائتلاف صمود المساند للرئيس قيس سعيد إلى تأخير الاستفتاء على الدستور بثلاثين يوما، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة للدستور جيدة ولكنها غير كافية.
المواقف صيغت على نسخة أولى والتحركات برمجت على نسخة أولى، اليوم بنسخة ثانية، هل من العدل أن نواصل بنفس تلك الأجيال وبنفس تلك الآليات؟ فمن أجل هذا رأينا وارتأينا كون نطلب من السيد الرئيس ومن ليزي معنا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعمد إلى إقرار تأخير في هذا الأجل بثلاثون يوما.
حركية سياسية قد تشهد أوجها خلال الأيام القادمة.
كلما اقترب موعد الاستفتاء على الدستور الجديد تتعظم التحديات المطروحة أمام تونس، تحديات قد تمس جوانب حيوية في البلاد مع تعاقد الخلاف السياسي المرشح للتفاقم بوتيرة أكثر خطورة.
كشف رئيس البرلمان السريلانكي عن لجوء رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا إلى دولة مجاورة لم يصرح باسمها إثر موجة الاحتجاجات الأخيرة التي عمت أرجاء العاصمة كولومبو مؤخرا. وقال ماهيندو يابو إن الرئيس سيعود إلى كولومبو بعد غد الأربعاء. وفي وقت سابق أفيد أن راجاباكسا يعتزم إعلان استقالته يوم الأربعاء، وأن رئيس البرلمان سيدلي ببيانات رسمية نيابة عن رئيس الدولة. وكان ألف المحتجين في العاصمة السريلانكية قد اخترقوا حواجز الشرطة قبل أيام واستولوا على القصر الرئاسي في العاصمة كولومبو. دعت منظمة العفو الدولية للتوقيع على عريضة تطالب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة الدولية إلى القمع القاسي المستمر في السعودية، مشيرة إلى أنه يستهدف عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين وغيرهم من نشطاء وصحفيين وعلماء دين، وذلك لمجرد تعبيرهم السلمي عن أرائهم، لافتة إلى أن هناك 19 شخصا من أفراد أسرة الشيخ المعتقل سلمان العودة الذي يواجه خطر عقوبة الإعدام، يخضعون لمنع سفر غير قانوني وغير مبرر وغير محدد المدة لمجرد صلة القربة التي تجمعهم بالشيخ سلمان العودة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم دعم للمستشفيات الفلسطينية $100 مليون دون أن يتطرق إلى المسألة السياسية، وهو أمر ما اعتبرته الفصائل الفلسطينية والمراقبين دليلا على أن إدارة بايدن نسخة مكررة عن إدارة ترامب التي سعت إلى فرض حلول مجتزأة على الفلسطينيين والدفع بالأنظمة العربية إلى هاوية التطبيع مع كيان الاحتلال. وتشير التحليلات السياسية إلى أن بايدن يحاول من خلال زيارته للمنطقة تشكيل حلف عربي إسرائيلي في مواجهة إيران والدفع بالسعودية للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى ولو كان عبر صفقة أمنية بين الكيان والرياض. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في انتظار بايدن، وبايدن هذا لم يرفع كسلفه ترامب القضية الفلسطينية من الهوامش، بل أكثر من ذلك، فهو لا يراها إلا من خلال العين الإسرائيلية. والدليل أن الرجل وقبل أن يصل إلى بيت لحم والتي سيزورها مرورا لاستقرارا، أعلن عن دعم للمستشفيات الفلسطينية بقيمة $100 مليون دون أن يتطرق إلى المسألة السياسية، وهو الأمر الذي اعتبرته الفصائل الفلسطينية والمراقبين دليلا على أن إدارة بايدن نسخة مكررة من إدارة ترامب التي سعت إلى فرض حلول مجتزأة على الفلسطينيين والدفع بالعرب إلى هوية التطبيع.
الإدارة الأمريكية الحالية ليست لديها القدرة على إنتاج مبادرة سياسية تتعلق بالعملية السياسية، خاصة في ظل وجود حكومة مؤقتة في إسرائيل.
المتابع لزيارة بايدن إلى الشرق الأوسط يتأكد بأن الرجل يأتي حاملا أوراقا رئيسية على رأسها موضوع الطاقة وتعويض النقص الذي أصاب العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وثانيا محاولة بناء حلف عربي إسرائيلي في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وثالثا الدفع بالسعودية لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى ولو كان عبر صفقة أمنية بين الكيان والرياض. والأخطر أن العرب الذين رحبوا ببايدن بعد سنوات ترامب العجاف يسيرون في ركبه دون أي اعتراض.
الهدف الرئيس لزيارته هو محاولة تكريس التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وكما قال أن هدفه الأول هو دعم إسرائيل. وطبعا في إطار التطبيع يجري الحديث عن تحالف عسكري واستخباراتي خطير في هذه المنطقة، وهذا ما يعمل عليه بايدن، بالإضافة إلى محاولته الحصول على تعهدات في من دول الخليج لحل مشكلة ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة.
بايدن سيصل بعد ساعات وسيغادر، لكن تأثير السيارة سيمتد إلى سنين مقبلة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد أن بايدن لا يمكنه فرض وجهات نظر بلاده الأحادية وتوجيه الاتهامات وفرض الحظر. الجيش السوري وقوات قسد يعلنان تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة أي هجوم تركي محتمل. روسيا تعلن تصفية 500 عنصر من القوات الأوكرانية وتدمير عشرات الأليات العسكرية في دونيتسك. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رياض نتاجات الشعراء الموالين لأهل البيت عليهم السلام من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، الأشعار التي سنستعرضها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر السيد صدر الدين محمد علي الموسوي الشهرستاني الحكيم، الذي كان عالما وأديبا وخطيبا وشاعرا. ولد في كربلاء المقدسة من أسرة علمية علوية شريفة تنتمي إلى السيد إبراهيم بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ولهذه الأسرة مكانة في الأوساط الدينية والعلمية والاجتماعية والسياسية، وعميد هذه الأسرة السيد المرجع الكبير محمد مهدي الموسوي الشهرستاني، الذي كان من أجل تلامذة الوحيد البهباني. ومن أعلام هذه الأسرة أيضا أبو القاسم بن محمد مهدي الشهرستاني والسيد محمد حسين بن محمد مهدي الشهرستاني.
يقول الشاعر والمؤرخ العراقي المعاصر السيد سلمان هادي الطعمة عن هذه الأسرة: آل الحكيم الشهرستاني أسرة علوية جليلة الشأن عظيمة المنزلة، كان لرجالها معرفة تامة بالطب اليوناني والتداوي بالأعشاب، لذا عرفوا بآل الحكيم، ولها مصاهرة بأسرة السادة الشهرستانيين فلحق بها هذا اللقب، ومن أبرز رجالها سيد مهدي السيد خليل الحكيم المتوفى سنة 1318 للهجرة، وكان طبيبا حاذقا وعالما جليلا مطبوعا وأديبا شاعرا، له آثار قيمة مخطوطة ومحفوظة في خزانة كتبه.
ويقول الشيخ العالم والمحقق نور الدين الشهرودي عن هذه الأسرة: إحدى الأسر العلمية العريقة التي حظيت بشهرة واسعة تخطت مدينة كربلاء وحدود العراق، إذ برز فيها علماء ورؤساء وسياسيون احتلوا مكانة مرموقة في الوسط الاجتماعي والديني والعلمي، ورأس هذه الأسرة هو السيد الميرزا محمد مهدي الموسوي الشهرستاني، الذي كان من مشاهير العلماء والفقهاء ومراجع التقليد في زمانه.
كان السيد محمد مهدي الموسوي الشهرستاني أول من هاجر مع أسرته إلى كربلاء المقدسة في أواسط القرن الثاني عشر الهجري، واستوطنها وتوفي فيها سنة 1216 للهجرة، وقبره بالحائر الشريف. تاريخ هذه الأسرة حافل بالمآثر والمنجزات، فقد خرج منها أفذاذ العلماء الذين تصدروا منابر العلم والأدب، وفي ظل هذه الإشراقات العلمية والأجواء الأدبية نشأ السيد صدر الدين الشهرستاني، فحضر في صغره عند الكتاتيب، ثم دخل المدرسة الرضوية التي كانت تقام فيها الدروس الدينية.
ثم درس الشهرستاني على يد كبار علماء الحوزة العلمية الأفاضل في كربلاء، فدرس البلاغة والمنطق والمعاني والبيان على يد الشيخ جعفر الرشتي، ودرس الفقه على يد الشيخ محمد الخطيب والأدب على يد الشاعر الكبير عبد الحسين الحويزي، وتعلم الخطابة على يد خطيب كربلاء الشيخ محسن أبو الحب، ثم اتسع نشاطه العلمي والأدبي من خلال خطبه ومحاضراته وشعره ونثره، وكان ينشر قصائده ومقالاته في المجلات والدوريات الثقافية والأدبية، كما كان يشارك بقصائده في المناسبات الدينية ومواليد ووفيات الأئمة المعصومين عليهم السلام. وفي عام 1956 أسس مجلة رسالة الشرق، وفي عام 1962 أسس الجمعية الخيرية الإسلامية.
للشهرستاني كتاب اسمه التبرج، وتعد مجلة رسالة الشرق التي أسسها الشهرستاني الرائدة في مجالها في كربلاء. يقول الأستاذ الدكتور علي حسين يوسف: تعد هذه المجلة من أوائل المجلات التي أولت الأدب العربي والأدب عموما أهمية استثنائية، إذ إن صاحب المجلة السيد صدر الدين الشهرستاني كان ذا ملكة أدبية جيدة، فقد مارس الخطابة الدينية وكتابة الشعر وهو شخصية فذة متوقد الذهن بحسب ما يصفه معاصره. وعلى الرغم من صغر حجم المجلة وتوقفها بعد سنة من صدورها، إلا أن أعدادها العشرة التي أصدرتها كانت حافلة بالموضوعات المنوعة في التاريخ والأدب والفوائد العلمية.
نعم أعزائنا الأكارم، يمتلك السيد صدر الدين موهبة أصيلة وطبعا رقيقا وحسا مرهفا ووجدانا ملتهبا، حافظ على مقومات الشعر العربي وأصوله، ولم يخرج عن الشعر العربي الأصيل في بنائه وتركيبه ولغته. اعتقل السيد صدر الدين الشهرستاني في أعقاب انتفاضة عام 1991 التي اندلعت ضد نظام الحكم البعثي آنذاك، ولم تعلم أسرته بوفاته إلا بعد سقوط النظام سنة 2003.
مستمعين الأحبة، للشاعر السيد صدر الدين الشهرستاني الكثير من الأشعار والقصائد في مدح أو رثاء أهل البيت سلام الله عليهم، ومنهم رأس هذا البيت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث قال في مولده وفي فضائله ومناقبه والدور الذي أداه في إبلاغ الرسالة الإسلامية إلى جميع شعوب العالم وتحريره لهذه الشعوب من أسر العبودية وذل الشرك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
هو ذاك البطل الشهم المهاب يا أبا الزهراء والعدل الذي باسمه يفتح للإصلاح باب، أنت حررت رقابا طالما لبني الشر عنت تلك الرقاب، أنت أعطيت دروسا وبها تكشف الأسرار يمتاز اللباب، أنت ثقفت بجهد أمة عمها جهل وبؤس وانقلاب، ورفعت الراية البيضاء في أمم الدنيا فلبوا واستجابوا، وأزلت الشر عن مجتمع هده فتك وظلم وسباب.
ومنها مستمعين الأكارم، يشكو الشاعر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من تشتت وتفرق وغزو الأفكار والتيارات الإلحادية التي جرفت بعض الشباب الجاهل:
يا رسول الله، إني شاعر وبقلبي نفثة فيها التهاب، أججت في أضلعي شعلتها وبوسط النار أحشائي تذاب، وأنا أشكو إلى علياك من أمة شتتها العقل المصاب، وأتى الأعداء من أطرافنا
سمموا الأفكار فانحاز الشباب تركوا الإسلام حين انتشرت فكرة الإلحاد للشر استطابوا.
وفي نهاية القصيدة يخاطب الشاعر الأمة الإسلامية ويدعوها إلى الرجوع إلى القرآن الكريم والتمسك بالدين الحنيف.
أمتي ما هذه الفرقة في جمعكم فيها طعان وضراب؟ أولستم قادة الدنيا ومن لعلى عزهم الأعداء هابوا؟ وشعوب الأرض كانوا باسمكم يطلبون العدل هذا اليوم خابوا. أمتي أمتي نهضا فأنتم قدوة تنسف الأحلاف تحميها الحراب. وارفعوا رايتكم خفاقة فلكم لا شك نصر وغلاب.
مستمعين الأطايب، حول ملامح الجانب الرسالي الملتزم في قصائد الشاعر صدر الدين الشهرستاني، هذا حوار مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
أطيب التحايا والمنى لدكتورنا الكريم الدكتور كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كل من كتب في رثاء ومدح أهل البيت عليهم السلام أرادوا أن يوصلوا رسالة إلى المتلقين، كما هو حال شاعرنا العراقي صدر الدين الشهرستاني، حيث عند مطالعتنا لقصائده نلاحظ هذا الجانب الرسالي الملتزم. برأيكم ما هي ملامح الجانب الرسالي الملتزم في قصائده وخروجها عن الإطار التقليدي للمدح والثناء، ومحاولة الشاعر ملامسة الواقع من خلال التعامل مع موضوع أهل البيت عليهم السلام؟
تحية لكم ولمستمعي الكرام. طبعا الشاعر السيد صدر الدين الشهرستاني هو كما تعلمون خطيب وشاعر من كربلاء المقدسة، وانتهل من معين علمها وأدبها، وكان شاعرا ولائيا، وفي مدائحه وفي مراثه لأهل البيت كان يستخدم الشعر الوطني والشعر الوجداني والشعر الاجتماعي، فنراه يحث المجتمع على مكافحة الظلم ومكافحة التعسف. يقول في إحدى قصائده وهي مد للإمام علي عليه السلام: حق يشاد وباطل ينهار، إن كنت تنكر ذا فذي آثار، الحق نبراس يضيء لأمة الدنيا طريقا شلها الأخطار، الحق يبقى شعلة وهاجة كالشمس لا تفنى ولا تنهار. فهو من خلال هذه الأبيات يمدح بها الإمام علي عليه السلام ويشير إلى تقابل الحق والباطل، ولا بد للحق أن ينتصر، ويؤكد للمتلقي بأنك إذا كنت تنكر ذلك فهذه الآثار التي نراها بأم أعيننا. كما يمدح النبي صلى الله وسلم عليه بأبيات، ويورد في هذه الأبيات الروح النضالية والروح المقاومة للظلم والتعسف. ببعض أبيات هذه القصيدة يقول: الدين الحنيف للدين وللعدل، هرعوا بثورة هشمت للظلم، عرنينا الله أكبر يا ذكرى محمد فقد أصبحت درسا للعز يقينا. نرى في أشبه ولحات والمفردات التالية الدين الحنيف بات الشرك محزونا محطم الأصنام أو محقق الأحلام أو المعراج. هذه المفردات تأتي بقصائده بكثرة مما يدل على أنه يستخدم التراث الإسلامي لمغارعة الظلم، كما يرى الإمام الحسين قصيدة يقول
معذرة دكتور، هو بهذه الطريقة خرج عن الطريقة الكلاسيكية التي كانت متعارفة عند الخطباء والشعراء في مدح ورثاء أهل البيت عليه السلام بإطار جديد، إطار المقاومة، وفي نفس الوقت يبين كرامات ومقامات وأخلاقيات الأئمة عليهم السلام.
هو شعره ثوري وفن وحماسي بطابع ديني يطفي عليه في الرثاء والمواليد، يعني هناك نبرة حماسية ونبرة ثورية في شعر الشهر الثاني بطابعه الديني في المراثي أو المواليد للنبي عليه الصلاة والسلام وللأئمة عليهم السلام. فالشعر الشهر الثاني هو شعر عذب سلس سهل وممتنع متقيد بالشعر العربي الأصيل، هو ينهل من الشعر الأصيل العربي ولا يد عن هذا الشعر، وإنما يجدد بالأفكار والرؤى ويجدد خطابه المغارع للظلم والاستبداد والديكتاتورية.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور كاظم قريشي الكاتب والناقد الأدبي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
شكرنا موصول لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم. أحبتنا الأفاضل، ابقوا معنا وتابعوا برنامج شعراء أهل المودة من طهران.
أيها الكرام، قال الشاعر صدر الدين الشهرستاني من قصيدة بمناسبة مولد إمام العدل والإنسانية علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد ألقيت في المهرجان السنوي الذي كان يقام في كربلاء بهذه المناسبة المباركة. وذكر فيها الشاعر مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وفضائله ودوره في نشر الدين الإسلامي والدفاع عن الرسالة الإسلامية جنبا إلى جنب نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله.
يا ساعد الدين الحنيف سموت مرتبة السعود ومحقق الأحلام في تنكيس رايات اليهود ولد الإمام، فبشر الهادي بمولده السعيد ولو استمعت معي إلى صوت الرسول أبي الأسود لسمعت يهتف قائلا بشراي بالعون الفريد.
وقال الشاعر صدر الدين الشهرستاني في رثاء الإمام الحسين عليه السلام معبرا عن حبه وموالاته لهذا الإمام الشهيد، مستعرضا بطولاته وملاحمه في يوم الطفوف ودوره في تثبيت دعائم الدين وحفظ شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله من التحريف.
يا أبا الأطهار هذا مأتم قد أقمناه لكي نبدي الولاء، كيف ننساك وهل ينسى فتى ملأ الدنيا ضياء وسناء، أنت أنقذت الورى من مجرما رام للحق انقضاء وفناء. أنت أنقذت الورى من مدمن الخمر معدوم النهى شذ غباء. أنت شيدت لدين المصطفى سرحه العالي الذي فاق علاء. نحن لا ننساك يا رمز الهدى وبكم نسمو إلى المجد اعتلاء. وبه إسلامنا باق على رغم من جروا على الدين البلاء. أنقذ الدنيا حسين السبط في يوم عاشوراء ونال الكبرياء.
وقال يشكو حال الأمة إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويدعوه إلى التعجيل في ظهوره الميمون والمبارك الذي به ستكون نهاية الظلم والطغيان والفرج للمؤمنين المنتظرين لظهوره.
جار الزمان وجمعنا أمسى بقيد يرسف، وإذا المطامع من أقاصي الأرض جاءت تزحف. سلبت حمانا واعتدت تردي الغيور وتضعف. عجل إمام العصر أنت لكل حال أعرف.
أيها الإخوة والأخوات، شكرا على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في جولتنا المقبلة بإذن الله بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة
بإذن الله تعالى. أحبتنا وشكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم بين ثمرات الحكمة والتجربة. سخاء الحسين عليه السلام. سأل الحسين عليه السلام رجل حاجة، فقال له عليه السلام: يا هذا، سؤالك إياي يعظم لدي، ومعرفتي بما يجب لك يكبر علي، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله قليل، وما في ملكي وفاء بشكرك، فإن قبلت بالميسور دفعت عني مرارة الاحتيال لك والاهتمام بما أتكلف من واجب حقك. فقال الرجل: أقبل يا ابن رسول الله منك اليسير، وأشكر العطية، وأعذر على المنع. فدعا الحسين عليه السلام بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها، ثم قال له: هات الفاضلة من 300,000. فأحضر 50,000. فقال له: فما فعلت 500 دينار؟ قال: هي عندي. قال: أحضرها. فدفع إليه الدراهم والدنانير وقال: هات من يحمل معك هذا المال. فأتاه بالحمالين فدفع إليهم الحسين عليه السلام رداءه كراء حملهم المال للسائل. ولما مضوا قال للحسين مولى له: والله ما بقي عندنا درهم واحد. فقال عليه السلام: لكني أرجو أن يكون لي بهذا أجر عظيم. صلة الرحم. قالت سالمة مولاة الإمام الصادق عليه السلام: كنت عنده عليه السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين 70 دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا. فقلت له: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد قتلك؟ قال: أتريدين ألا أكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ أجل يا سالمة، إن الله تعالى خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 2000 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. حكم. قرأت في الجزء الأول من البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ هذه المعاني الظاهرة باللفظ الموجز من كلام الناس، وكلنا جدير بحفظها والتبصر فيها. قال أحدهم من التوقي: ترك الإفراط في التوقي. وقال آخر أعجب العجب: ترك التعجب من العجب. وقال الأحنف بن قيس البصري التميمي لمعاوية بن أبي سفيان: أخافك إن صدقتك، وأخاف الله إن كذبتك. ثمرات العقول. وقيل لأبي الدقيش الأعرابي في شكاته: كيف تجدك؟ فقال: أجدني أجد ما لا أشتهي، وأشتهي ما لا أجد، وأنا في زمان من جاد فيه لم يجد، ومن وجد لم يجد. وقال عمر بن عبد العزيز لعبد بني مخزوم: إني أخاف الله فيما تقلت. فقال له العبد: لست أخاف عليك أن تخاف، وإنما أخاف عليك ألا تخاف. أدب. قال أبو حيان التوحيدي رحمه الله، وهو علي بن محمد بن العباس المتوفى 414 في مقدمة أثره الممتع المفيد البصائر والذخائر. اللهم فلا تخيب رجاء من هو منوط بك، ولا تصفر كفا هي ممدودة إليك، ولا تذل نفسا هي عزيزة بمعرفتك، ولا تسلب عقلا هو مستضيء بنور هدايتك، ولا تعمي عينا فتحتها بنعمتك، ولا تحبس لسانا عودته الثناء عليك. وكما أنت أولى بالتفضل فكن أحرى بالإحسان. الناصية بيدك والوجه عان لك، والخير متوقع منك، والمصير على كل حال إليك. ألبسني في هذه الحياة البالية ثوب العصمة، وحلني في تلك الدار الباقية بزينة الأمن. وافطم نفسي عن طلب العاجلة الزائلة، وأجرني على العادة الفاضلة، ولا تجعلني ممن سهى عن باطن ما لك عليه بظاهر ما لك عنده. فالشقي من لم تأخذ بيده، والسعيد من آويته إلى كنف نعمتك، ونقلته حميدا إلى منازل رحمتك، غير مناقش له في الحساب، ولا سائق له إلى العذاب، فإنك على ذلك قدير. انتهى هذا المقتطف من دعاء أبي حيان التوحيدي، الذي جعله مقدمة للجزء الأول من أثره الرائع البصائر والذخائر. وقد أورد ابن أبي الحديد رحمه الله هذا المقتطف في شرح نهج البلاغة الجزء الحادي عشر. ولكم تحياتنا، وطبتم زاكين بالاستماع لأحلى اللغات.
حس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر، رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذي الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر، خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمان، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصله